والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قصر الخطبة. حدثنا قتيبة وهناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال الشارح: قصدا أي متوسطة بين الإفراط والتفريط، قصدا أي متوسطة لا طويلة جدا ولا قصيرة جدا، أي متوسطة بين الإفراط وهو الزيادة والتطويل والتفريط أي التقصير. قال الشارح رحمه الله: فإن قلت حديث جابر رضي الله عنه هذا ينافي حديث عمار رضي الله عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. هذا حديث عمار رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه وفهمه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قلت، قال القاري في المرقاة رحمه الله: لا تنافي بينهما، لا تعارض بين هذين الحديثين، فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما يعني التوسط، والثاني على اختيار المزية في الثانية منهما. يعني أن تطويل الصلاة فيه خير وينبغي قصر الخطبة. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم رحمه الله: لا مخالفة بين الحديثين، لأن المراد بحديث عمار رضي الله عنه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها، انتهى. قال الشارح رحمه الله: فإن قلت هذا ينافي حديث أبي زيد رضي الله عنه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر صلاة الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. رواه مسلم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: قلت لا تنافي بينهما لورود ما في حديث أبي زيد نادرا، يعني أحيانا اقتضاه الوقت ولكونه بيانا للجواز وكأنه كان واعظا والكلام في الخطب المتعارفة الخطب معروف، وأما الوعظ فله شأن غير الخطب. قاله القاري رحمه الله: على كل كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قصدا أي متوسط، وخطبته قصدا أي متوسط، وإن كان أحيانا يطيل في الوعظ والتعليم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة على المنبر. حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن عيين، وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن الكريم، يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. قال الشافعي رحمه الله: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة، يعني أن قراءة آيات من القرآن ركن من أركان الخطبة. قال الشارح رحمه الله: قال الشوكاني رحمه الله في النيل، في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق، وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال. الأول في إحداهما، في إحدى الخطبتين لا بعينها، إما في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. والثاني في الأولى، يقرأ آيات من القرآن في الخطبة الأولى، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله عن الشعبي رحمه الله مرسلا، لأن الشعبي رحمه الله تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر، إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال: السلام عليكم. ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه. والثالث قول الثالث أن القراءة مشروعة فيهما جميعا الخطبة الأولى والثانية. وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي رحمه الله. والرابع القول الرابع في الخطبة الثانية قراءة آيات من القرآن الكريم في الخطبة الثانية دون الأولى. ويدل له ما رواه النسائي رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. قال العراقي إسناده صحيح. وأجيب عنه بأن قوله ويقرأ آيات ويذكر الله معطوف على قوله يخطب لا على قوله يقوم. والظاهر من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذه ومرة هذه الآية ومرة هذه انتهى. على كل لا بد أن تشتمل الخطبة على حمد الله والثناء على الله عز وجل والشهادتان وقراءة آية من كتاب الله والوصية بالتقوى. هذه أمور لا بد منها في الخطبة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا للاستماع والاتعاظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابه، يعني في سنده هذا الراوي وهو ضعيف. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. سلام. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد نقل كلام الترمذي رحمه الله هذا يعني صريحا، وقد استنبط المصنف يعني البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله استقبل الناس الإمام. وجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. على كل ينبغي أن يستمع الناس إلى الخطيب وأن يكونوا أمامه ليفهموا ما يقول ويستمعوا باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم. قال فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح أخرجه الجماعة. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف القراءة فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. فإذا دخلت يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب صل ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة، لكن خفف القراءة. وهذا يدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة. بعض الناس هدانا الله وإياهم يأتي ويجلس، فإذا انتهت الخطبة الأولى قام وصل. هذا لم أرى له دليل، إنما إذا جئت تصلي ركعتين لا تجلس قبل أن تصلي ركعتين. حدثنا محمد بن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان ابن عيينة رحمه الله يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى رحمه الله وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة رحمه الله كان محمد بن عجلان رحمه الله ثقة مأمونا في الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح شيء الذي ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به ولا يجوز الميل عنه. حدثنا قتيبة أخبرنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري رحمه الله دخل المسجد يوم الجمعة و والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس. والإمام الحسن البصري تابعي رحمه الله، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهذا هو الواجب، اتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. الإمام يخطب، فإذا قال أحد لآخر أسكت لغى، مع أنه نهاه عن الكلام، ولكن هو لما تكلم بأسكت لغى، كان يضيع ثواب جمعته، كما في حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له، ضيع ثواب الجمعة. وثواب الجمعة عظيم، يكفر الله ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام من صغائر الذنوب، أجر عظيم. فإياك أن تتكلم والإمام يخطب، فإن كان ولا بد بالإشارة، إذا رأيت إنسان يتكلم بالإشارة امنعه ولا تقل اسكت. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في الفتح: قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبه. قال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، يعني القول الذي لا خير فيه. قال الحافظ رحمه الله: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، يعني في معنى اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبه، أو السقط من القول، وقيل الميل من الصواب، وقيل اللغو الآثم، إلى أن قال: ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني ضيع ثواب الجمعة. بعض الناس هدانا الله وإياهم يأتي متأخر ثم يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس، هذا لا ينبغي. لا تؤذي إخوانك المسلمين وتتخطى رقابهم. قال الترمذي رحمه الله: واختلفوا في رد السلام وتشميه العاطس. قال الشارح رحمه الله: فرخص بعض اهل العلم في رد السلام وتشميه العاطس، وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله. وقال العيني في شرح البخاري رحمه الله، وعن ابي حنيفة رحمه الله: اذا سلم عليه يرده بقلبه. وعن ابي يوسف رحمه الله: يرد السلام ويشمت العاطس فيها. وعن محمد: يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. قال الشارح رحمه الله: وحكى ابن العربي شارح الترمذي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله موافقة أحمد وإسحاق، يعني في جواز رد السلام وتشميت العاطس. قال العراقي رحمه الله: وهو أولى مما نقله عنه الترمذي رحمه الله. وقد صرح الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي بالجواز، فقال: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة. ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه، لأن السلام سنة ورده فرض. هذا له. وقال النووي في شرح المهذب: إنه الأصح كذا في النيل. وقد كره الحنفية رحمهم الله أيضا رد السلام وتشميت العاطس. وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات رحمه الله: كره تشميت العاطس ورد السلام، كره تشميت العاطس ورد السلام. وعن أبي يوسف رحمه الله: لا يكره لأنهما فرض. والجواب أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة لعدم الإذن فيهما، وكذا الحمد للعطس. وفي رد المنكر بالإشارة بالعين واليد لا يكره، وهو الصحيح. انتهى. قال الشارح: قلت: وجه الاختلاف أن ها هنا عمومات متعارض، فالنهي عن التكلم في حال الخطبة يعم كل كلام، وكذا الأمر بالإنصات يعم السكوت عن كل كلام، والأمر برد السلام وتشميت العاطس يعم جميع الأوقات. عمومات تعرف. وكذا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات. فأبقى بعض أهل العلم الأول وخصص الثاني، وخصص بعضهم الأول وأبقى الثاني على عموم. والأولى عندي في الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال: المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة النهي عن مكالمة الناس، أن تتكلم مع الناس. وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، كما اختاره ابن خزيمة رحمه الله. فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس ورد السلام سرا في نفسه أو شمت العاطس سرا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملا بكل ما ذكر من النهي والأمر. الشارح رحمه الله يرى أنه يجوز رد السلام لكن سرا، ويشمت العاطس لكن سرا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سرا. والله أعلم. اختلف العلماء رحمهم الله، وهذا ما قاله الشارح رحمه الله، وذكر أنه اختار ذلك ابن خزيمة رحمه الله. باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب أخبرنا رشدي أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله. يعني أنه يجعل جسرا على طريق جهنم ليوطى هذا الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يكون يوم القيامة جسرا إلى جهنم، الناس يمشون عليه. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى رحمه الله حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين ابن سعد وضعفه من قبل حفظه في سنده راوي ضعيف. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال الشارح أخرجه ابن ماجه رحمه الله بلفظ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. أذيت الناس وتأخرت يعني في المجيء. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه بمعنى حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد رحمهم الله. وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن خزيمة وغيره. على كل، لا ينبغي للمسلم أن يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم ابن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم رحمهم الله الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. الاحتباء أن يجلس هكذا، لأن هذه الجلسة تجلب النوم، فلا تحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب حتى لا تنعس وتضيع الفائدة. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله إنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، إذا احتبى ربما ينتقض وضوءه. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا في يوم الجمعة، لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد، إذا لم يكن عليه إلا إزار ربما تظهر عورته. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويب وبشر بن مروان سمعت عمارة بن رويب وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة، يشير بالسبابة، ما كان الرسول يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء. باب ما جاء في أذان الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام أقيمة الصلاة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام، إذا صعد على المنبر أذن المؤذن، هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي عهد أمير المؤمنين عثمان زاد أذانا أول قبل خروج الإمام على المنبر. قال الشارح والمراد بالأذانين الأذان الحقيقي والإقامة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث يعني الأول، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول ونحوه للشافعي رحمه الله من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. على الزوراء قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الزوراء موضع بالسوق بالمدينة كان يؤذن فيه حتى يسمع الناس ويحضروا الجمعة. اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول وهم جرير بن حازم بهذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد والحديث هو هذا. وجرير بن حازم رحمه الله ربما يهم في الشيء يحصل منه وهم وهو صدوق، لكن يحصل منه وهم. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون. قال محمد وهو البخاري رحمه الله ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون. فوهم جرير فظن أن ثابت حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهذا من كريم أخلاقه كان يقف ويستمع لكلام من يكلمه صلوات الله وسلامه. قال المؤلف حفظه الله في صفحة 242 صفحة 242 فصل في أحكام الاعتكاف في المسجد 242 الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان او غير هذا لغة الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه هذا معناه لغة وفي الشرع الاعتكاف شرعا لزوم مسلم لا غسل عليه يعني غير حائض ولا جنب لا غسل عليه يعني غير المرأة الحائض أو الجنب لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل أو ولو مميز مسجدا لزوم مسجدا ولو ساعة من ليل أو نهار بطاعة الله تعالى. والمقصود من الاعتكاف في المسجد التفرغ لذكر الله تعالى التفرغ من الشواغل لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وهو سنة في كل وقت الاعتكاف سنة في كل وقت وفي رمضان آكده وآكده عشره الأخير لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان للتفرغ لذكر الله وعبادته جل وعلا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. أما كونه لا يصح من الكافر الاعتكاف لا يصح من الكافر فلأنه من فروع الإيمان ولا يصح منه كالصوم الكافر لا يصح عمله
حتى يسلم. وأما من زال عقله فالمجنون فإنه ليس من أهل العبادات، لأن الله رفع عنه القلم فلم يصف له. أما كونه لا غسل عليه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. المرأة الحائض لا تدخل المسجد، والجنب لا يدخل المسجد. وأما كونه في مسجد الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، مسجد يصلى فيه، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. الخروج الكثير ينافي الاعتكاف. الاعتكاف يكون في مسجد صلى فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن الاعتكاف سنة ليس بواجب، ويجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر يصير واجب بالنذر، أما من غير نذر هو سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، إلا إذا نذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. والأفضل أن يعتكف بصوم، يعني إذا كان في غير رمضان فالأفضل أن يعتكف مع الصيام، هذا الأفضل، يعني إذا كان في غير رمضان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان، فإن اعتكف بغير صوم جاز، يعني في غير رمضان إذا اعتكف إنسان في المسجد ليتفرغ لتلاوة القرآن وذكر الله يصح في غير رمضان ولو بلا صوم، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. محل الشاهد أن الليل ليس وقتا للصيام، وهو نذر أن يعتكف ليلة، فأمره أن يوفي بنذره، فدل على أن الاعتكاف في غير رمضان يجوز ولو بلا صوم. أما في رمضان فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر صلوات الله وسلامه. ولو كان الصوم شرطا فيه لما صح اعتكاف الليل، وكالصلاة وسائر العبادات. ولا يصح اعتكاف إلا بنية، والنية محلها القلب، يقصد القلب، لأنه عبادة محضة، أي عبادة خالصة. ولحديث: إنما الأعمال بالنية، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، جاز له أن يعتكف في غيره، لأنه لا مزية لبعضها على بعض. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الفلاني غير المساجد الثلاث، غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الحرام، نوى أن يعتكف في مسجد معين جاز له أن يعتكف في أي مسجد لأن المساجد كلها واحدة. أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فيجب عليه الوفاء في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة، يجب عليه أن يوفى في المسجد المدينة أو في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يخلصه من اليهود إنه على كل شيء. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ولأنه لأن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد، ولا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، نسأل الله القبول والمغفرة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني 55 سنة ستة أشهر وعشرين ليلة، هذه نعمة من الله. الصلاة الواحدة عن 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة نعمة، نسأل الله القبول. يعني هذا في الفضل. وأما إذا كان عليك صلوات صلي صلاة واحدة تقول هذا عن تلك الصلوات، الصلوات الواجبة عليك لا بد من قضائها، لكن في الفضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، نسأل الله القبول والمغفرة. وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكف في المسجد الحرام جاز لأن المسجد الحرام أفضل، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أما في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود إنك على كل شيء قدير. ولم يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب، كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأنهما أفضل منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، صلوات الله وسلامه عليه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجرتها والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يدخل رأسه إليها وتمشطه وهو معتكف في المسجد، لا يدخل البيت ثم يدخل رأسه إلى الحجرة وهي تمشط رأسه، لا يدخل البيت إلا لحاجته. كبول أو غائط أو نحو. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إنسان إلا مما لا بد منه، كالبول والغائط والوضوء، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه. خرج من المسجد بغير عذر بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف اللبث في المسجد، المكث في المسجد. فإذا خرج من المسجد من غير عذر فقد فعل ما ينافيه من غير عذر، كما لو أكل في الصوم ذاكرا. ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان، البول والغائط، ولا يبطل اعتكافه. وكذا إن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب، أي الأعمال الصالحة، ما يقرب إلى الله، كقراءة القرآن والأحاديث الصحيحة والصلاة وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. وسن له اجتناب ما لا يعنيه، وهذا مطلوب من المسلم دائما، أن لا يشتغل بما لا يعنيه. الشيء الذي لا يعنيك، الشيء الذي لا فائدة فيه، اتركه، سواء كنت معتكفا او غير معتكف. وسن له اجتناب ما لا يعنيه من جدل، يعني بالباطل، ومراء، يعني بالباطل، وكثرة كلام من غير فائدة، لما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء الذي لا يعنيك، الشيء الذي لا فائدة فيه، من حسن إسلامك أن تترك ذلك، لا تشتغل إلا بما يفيد. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أراد اعتكاف العشر الأواخر أن يدخل في معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20، يدخل في مكان في معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة 20. سبحان ربك رب العزة. نعم، يوم 20 قبل الغروب، يوم 20 قبل غروب الشمس.
بكرة
نعم،
بكرة يعني زي بكرة.
نعم، قبل غروب الشمس يطلع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين،
الله يسهل عليك.